من هذا أن الأصناف تشترك في حقيقة واحدة ذاتية هي ذلك النوع الذي تندرج تحته. فمثلا الذكر والأنثى، والشرقي والغربي، والغني والفقير، والصحيح والمريض، كل هذه تسمى أصناف. هذه الأصناف تشترك في شيء واحد، ذلك الشيء الواحد هو عبارة عن الإنسانية الموجودة في كل واحد من هذه الأصناف، ويختلف كل واحد منها عن غيره لأنه يمتاز بخصوصيات ومميزات تفصله عن غيره وتميزه عن غيره. طبعا ولا بد أن نشير إلى أن التصنيف مثل التنويع من ناحية أنه يفكك لنا ذلك النوع إلى أقسام متعددة، كل واحد منها يستقل بمفهوم خاص، إلا أن التنويع يكون للذات، وأما التصنيف فيكون للعرض، لأن قولنا الإنسان غني وفقير أو مريض وصحيح، المرض والصحة والغنى والفقر، أو مثلا الذكور والأنوثة، ليست شيئا مقوما للإنسان وإنما شيء عارض على الإنسان. أي لا، التصنيف للعرض، التنويع يكون للذات. السؤال 15، اذكر الفرق بين الحمل الطبعي والوضعي مع المثال. جواب هذا السؤال في صفحة 82، هذا المثال نخلي عندك في الصفحة 93، يعني من تقلب صفحة تقريبا يتوضح المطلب. ها؟ لا، هو نفسه هذا. اولا الحمل طبيعي ووضعي، اكو حكي هواي يعني كلام كثير، احنا ناخذ زبده هذا الكلام. نعم، يعني قبل ان يقول واما الحمل، وكل كلي اعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو اخص منه وكم. الفرق بينهما ان الحمل الطبيعي هو ذلك الحمل الذي يكون المحمول فيه اعم من الموضوع، كقولك الإنسان حيوان، الماء كائن، وما شابه ذلك من القضايا التي نستعملها كثيرا في حياتنا وفي هذه العلوم التي نتداولها. فنلاحظ هنا في هذه القضية أن المحمول أعم من الموضوع، يعني ينطبق على الموضوع وينطبق على غير الموضوع. الماء سائل، وهذا النوع من الحمل يقتضيه الطبع ويتوافق مع الطبع، ولا يجد الإنسان نفرة من مثل هذا التعبير، ويجد نفسه مستأنسا بمثل هذا الكلام، ولا يرفض طبعه مثل هذا الكلام، ولذلك أسميناه بالحمل الطبعي. لو قلت زيد إنسان، فمفهوم الإنسان أعم من مفهوم زيد، باعتبار أن زيد له مفهوم جزئي، وأما الإنسان فله مفهوم كلي ينطبق على زيد وعلى غير زيد، فلذلك فحملك للإنسان على زيد يكون حملا للأعم على الآخر. فحمل الأعم على الأخر يسمى حملا طبعيا لأنه جار على مقتضى الطالب. وأما عكسه وهو حمل الأخص على الأعم فهو ما يسمى بالحمل الوضعي، كما لو قلت الحيوان إنسان، في مثل هذا التعبير تجوز وتسامح، لأن قولك الحيوان إنسانون لا بد أن تضيف إلى الإنسان بقية الحيوانات لكي يحصل توافق في الحمل، تقول الحيوان إنسان وفرس وأسد وطير إلى آخره مثلا، حينما تأتي وتعدد تكون قد حملت الأخف على الأعم. ومثل هذا الحمل نجد مجاجة ونجد نفرة في الطبع تجاهه، ولذلك أسميناه بالحمل الوضعي. الحمل الوضعي يعني تواضعنا وتصالحنا على صحته وعلى وجوده مثلا، وإلا فالطبع لا يقبله، لأن حمل الأخص على الأعم لا يقبله الطبع. وكما لو قلت مثلا السائل ماء، أو لك السائل ماء، حملت فيه الأخص وهو الماء على الأعم وهو السائل، مع أن السائل لا يختص بالماء، وإنما السائل ينطبق على النفط وعلى الدهن وعلى الزئبق وعلى ما شابه ذلك من السوائل، فقولك السائل ماء فيه مسامحة فيه تجوز. مثل هذا الحمل نسميه بالحمل الوضعي لأنك حملت الأخص على الأعام. هذا هو الفرق بينهما. وتبقى نكتة أيضا ينبغي ذكرها، وهو أن الحمد في باب الكليات الخمسة في باب إيثاغودي كما يقال هو الحمد الطبعي للحمد الوضعي، فلا يرد الإشكال السابق الذي أورد سابقا. الآن في يعني حدود السؤال ما مطلوب الإشكال وجواب الإشكال، فقط نفهم هذا المقدار، هو أنه ما الفرق بين الحمد الطبعي وبين الحمد الوضعي. الظاهر مع التمثيل مع المثال، المثال ذكرناه، إذا قلت الإنسان حيوان فهذا الحمل طبعي، إذا قلت الحيوان إنسان فهذا الحمل وضعي. الحمل طبعي نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا الله أستاذ الله. لا زيد إنسان من العام على الأرض، لأن مفهوم الإنسان عام، يعني بنقول زيد إنسان، أنت تحمل الإنسانية على زيد والإنسانية عام من زيد، لأن زيد جزئي أصلا. أنت كيف انتزعت مفهوم الإنسانية؟ انتزعت مفهوم الإنسانية من وقوع الفكر على زيد وعمر وخالد وبكر وتجريد كل واحد من خصوصياته، وانتزاع قاسم مشترك انطبق على هذه الجزئيات أجمع، فالإنسان أعم من زيد، فقولك زيد إنسان أم نصفه. لا الإنسان حيوان، قلنا أنه زيد الإنسان حيوان، هذا الحمل الطبعي. ليه؟ لأن الحيوان أعم من الإنسان، فأنت تحمل الحيوانية على الإنسان في الحمل الطبعي، يعني يقتضيه أفضل، كما في قولنا دائما الإنسان ضاحك، الإنسان حيوان، الإنسان آكل، هذه كلها مفاهيم أعم من الإنسان. وإذا عكست، لو قلت الحيوان إنسان، هو الحيوان مفهوم أعم من الإنسان، الحيوان ينطبق على مصادر متعددة غير الإنسان، فإذا حصرته بالإنسان ففي هذه الحالة قد خالفت مقتضى الطبع، لأن الطبع يقول أن الأعم هو الذي يحمل على الأخص، بل الأخص يحمل على الأعم مثلا. هذا نسميه وضع. السؤال 16، الناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وكذلك الضاحك، اشرح هذه العبارة الموضحة. نفس صفحة 95، نفس الـ يعني نفس تقريبا الموضوع، أسفل الموضوع أو في آخر الموضوع، الكتاب الموجود عندي صفحة 82. المراد من كون الناطق أعم من الإنسان هو أن تارة نلاحظ الإنسان والناطق في عالم، فإذا لاحظنا هذين المفهومين وهما مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق في الوجود الخارجي، فإننا نجد بينهما اتحادا وانطباقا، لأننا نجد أن كل إنسان ناطق وأن كل ناطق إنسان، فإذا هناك اتحاد في الخارج بين الناطق وبين الإنسان. وأما إذا لاحظنا كلا من الناطق والإنسان في وجودهما الذهني، فسوف نجد أن الناطق أعم مفهوما من الإنسان، وذلك لأن الناطق مفهوم لكل ما له قابلية النطق. لاحظوا هو هنا سر الجواب، الناطق معناه كل ما كان له قابلية النطق، وما كان له قابلية النطق وما اتصف بالنطق ذهنين مخارجا، ذهنا أعم من الإنسان، لأنه قد ينطبق على الإنسان وقد ينطبق على أشياء أخرى غير الإنسان في مرحلة الذهن وفي حالة التصور الذهني. إذن الناطق في مفهومه أعم من مفهوم الإنسان، ولذلك ساغ لنا وجاز لنا أن نقول الإنسان ناطق بالحمل الطبعي، لأن الناطق أعم من الإنسان. وقلنا بأن حمل الأعم على الأخص أي نوع من أنواع الحمل؟ أسميناه بالحمل الطبعي، لأنك حينما تقول الإنسان حيوان يعني تحمل الحيوان على الإنسان، هذا حمل طبعي. كذلك حينما تقول الإنسان ناطق، الناطق أعم من الإنسان، فإذا ساغ لك الحمل. فإذا قولنا الناطق أعم مفهوم من الإنسان يعني أن الناطق هو من كان له قابلية النطق، هذا الذي له قابلية النطق أعم من الإنسان، لأنه يشمل الإنسان ويشمل غيره في الذهن،
من الممكن للذهن أن يتصور شيئا آخر غير الإنسان مثلا فيه نطق أو ينطق مثلا. فإذا هو كمفهوم أعم من مفهوم الإنسان. وكذلك الضحك، يعني الضحك هو كل من كانت له قابلية الضحك مثلا، وهذا الذي له الضحك أو له قابلية الضحك أيضا أعم من الإنسان، لأنه من الممكن أن يتصور الإنسان في الذهن شيئا يضحك غير الإنسان. في مرحلة الذهن وفي مرحلة التصور يمكن أن تتصور مثلا شيئا غير الإنسان ينطبق عليه الضحك. فإذا الضحك في المفهوم الذهني أعم أيضا من مفهوم الإنسان، وهذا معنى قولنا الناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وكذلك الضحك. السؤال 17، اذكر الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي مع المثال. صفحة 95 في هذه النسخة، وفي النسخة اللي موجودة عندي صفحة 83. الحمل يقسمه إلى ذاتي أولي وإلى شائع صناعي. الحمل الذاتي الأولي هو الحمل الذي يوجد فيه اتحاد بين المحمول والموضوع مفهوما، والمغايرة بينهما تكون مغايرة اعتبارية من قبيل قولنا الإنسان حيوان ضاحك. حينما نقول الإنسان حيوان ضاحك فإن المفهوم من كلمة إنسان هو نفس المفهوم من قولنا حيوان ضاحك، ولا يوجد اختلاف بينهما في عالم الفهم، فإن الصورة المبتسمة في أذهاننا من قولنا إنسان هي نفس الصورة المبتسمة في أذهاننا من قولنا حيوان ضاحك. فحمل المفهوم على المفهوم، يعني حمل الشيء على ما يماثله مفهوما، هو الذي نسميه بالحمل الأولي. تبقى المغايرة، المغايرة في الحمل الأولي تكون مغايرة اعتبارية، يعني تكون مغايرة بالإجمال والتفصيل، لأن مفهوم الإنسان مفهوم مجمل، وأما مفهوم حيوان ناطق فهو مفهوم مفصل، يعني فصلنا هذا المفهوم المجمل وطرحنا أجزاءه مثلا، وهي الناطقية والحيوانية. فإذا الخلاصة أن الحمل الأولي هو عبارة عن حمل الشيء على نفسه مفهومان، فإذا كانا متفقين في المفهوم فقل إن الحمل فيهما حمل أولي. تبقى المغايرة، المغايرة أمر اعتباري. وأما الحمل على المفهوم، وأما الحمل الشائع الصناعي، الحمل الشائع الصناعي فهو حمل المصداق على المفهوم، أو المصداق على المفهوم نعم. يعني أن المحمول والموضوع في الحمل الشائع الصناعي متغايران مفهوما بخلاف الحمل الأولي. في الحمل الأولي الموضوع والمحمول لهم مفهوم واحد، أما هنا في الحمل الشائع الصناعي فما تفهمه من الموضوع هو غير ما تفهمه من المحمول، توجد مغايرة. مثل قولنا الإنسان ضاحك، فأنت تفهم من الإنسان معنى وتفهم من ضاحك معنى آخر غير معنى الإنسان. فإذا توجد مغايرة في المفهوم، ولكن أين الاتحاد بينهما؟ الاتحاد بينهما يكون في الوجود الخارجي، لأنك حينما تأتي إلى الخارج تجد أن الإنسان ضاحك وتجد أن الضاحك إنسان. وهكذا لو قلت الإنسان آكل، الإنسان قائم، هنا قولك الإنسان قائم أو الإنسان آكل أو ما شابه ذلك، هذا القول منك حمل بالحمل الشائع. لماذا؟ لأن قائم وآكل يغايران الإنسان مفهوما، فإذا كانت بين المفهومين مغايرة قل إن الحمل هنا حمل شائع صناعي. السؤال 18، السؤال 18، اذكر الفرق بين حمل المواطاة وحمل الاشتقاق مع المثال. حمل المواطاة هو عبارة عن حمل الشيء على ما يصح عليه الحامل أو قل هو حمل هو هو، هو حمل هو هو، أو إن هذا دار، فإنك في حمل المواطاة تجد اتفاقا وتواطؤا بين المحمول وبين الموضوع، ولا تجد عناية أو تجوزا في الاستعمال، كقولك الإنسان ضاحك. قولنا الإنسان ضاحك نحمل فيه الضاحك على الإنسان ونقول هذا ذاك، يعني الإنسان ضاحك. هذا ذاك ماذا يعني؟ يعني الإنسان ضاحك، عبر عن الإنسان بهذا وعبر عن ضاحك بذاك، فتقول الإنسان ضاحك يعني إن هذا ذاك مثلا. فإنك حينما تحمل الضاحك على الإنسان لا يحتاج أن تشتق من الضاحك شيئا تحمله على الإنسان، بل نفس الضاحك هو لفظ مشتق فتحمله على الإنسان، ولا تجد من نفسك تجوزا أو تسامحا في التعبير. أما إذا قلت الإنسان ضحك فهنا لا يصح لك الحمل إلا إذا اشتققت من الضحك اسم فاعل كضاحك، أو اسما مضافا إليه ذو، يعني ذو ضحك، فتقول الإنسان ذو ضحك أو الإنسان ضاحك، فمعنى قولك الإنسان ضحك الإنسان ضاحك أو ذو ضحك. مثل هذا الحمل في قولك الإنسان ضحك، هذا الحمل نسميه حمل اشتقاق، لأننا ما لم نشتق من هذه اللفظة اسم فاعل مثلا أو اسم مفعول أو ما شابه ذلك، لا يتسنى لنا حملها على الموضوع. إذن الفرق بينهما أنك في حمل المواطاة تحمل هو على هو، أو تحمل الشيء على نفسه، أو تحمل هذا على ذلك. أما في حمل المواطاة فحمل ذو هو، يعني لا تحمل الشيء على نفسه، وإنما تحمل المشتق من هذا الشيء على الموضوع. هذا هو الفرق بينهما. ونحن قلنا طبعا في أثناء دروسنا بعد أن وضحنا هذا المطلب أن المحمول في باب الكليات الخمسة من أي نوع؟ من حمل المواطاة أو الاشتقاق؟ قلنا بأنه من حمل المواطاة لا من حمل الاشتقاق، لأنك تقول الإنسان ضاحك، وهذا واضح، الإنسان ضاحك أي حمل، حمل المواطاة هذا ذاك، إنسان ضاحك هذا من حمل المواطاة. ما تقول الإنسان ضحك، ولذلك أشكل علينا المشكل سابقا إذا تتذكرون، أشكل علينا المشكل سابقا وقال أنه كيف تقولون أن الضحك خاص بالإنسان مع أننا لا نستطيع أن نقول الإنسان ضحكون؟ قلنا له المحمول في باب الكليات الخمسة ليس هو المحمول الوضع حمل الاشتقاق، وإنما هو حمل المواطاة. فضحكون إذا لم نؤولها بضاحك أو لم نؤولها بذو ضحك فهذا الحمل باطل وليس بالصحيح، فنحن نحمل في باب الكليات الخمسة بحمل المواطاة. السؤال التاسع عشر: لكلمة العرض مفهومان مختلفان اذكرهما موضحا. العرض يوجد له معنيان مختلفان، ونحن في أثناء الدرس أتذكر أننا قد وقفنا وقفة طويلة على هذا الموضوع وبيناه بتفصيل وإضناف، ولكننا الآن على عجالة من أمرنا فنحاول أن نختصر المطلب. فنقول العرض له معنيان، المعنى الأول للعرض هو المعنى الذي يقابل المفهوم الذاتي، والمعنى الثاني للعرض هو المعنى الذي يقابل الجوهر، ويوجد اختلاف بين المعنيين، لأننا حينما نقول أن العرض يقصد به ما يقابل الذاتي فإننا نعني به تلك الصفة التي تعرض على الشيء بعد تقومه بذاتياته. الشيء يستكمل ذاتياته ويستجمع مقوماته، وبعد ذلك تطرأ عليه صفة، هذه الصفة نسميها عرض، يعني صفة عرضية على ذلك الشيء، مثل الضاحك الذي يطرأ على الإنسان. الضاحك حينما نقول بأن الإنسان ضاحك، الإنسان تقوم بالناطقية واستوفى نصيبه من الذاتيات، وبعد ذلك عرض عليه مفهوم الضاحك. هذا المفهوم العارض عليه نسميه عرض، لأنه لا يقومه وإنما يعرض عليه من الممكن أن ينفك وأن ينفصل عنه. هذا المفهوم اللي أسميناه العرض يكون في مقابل الذاتي. الذاتي ماذا يكون معناه على هذا؟ الذاتي هو الذي يدخل في صميم الشيء وهو الذي يقوم الشيء، والعرض هو الذي لا يقوم الشيء ولا يدخل في صميم الشيء، يوجد تقابل بينه. المعنى الثاني للعرض هو العرض في مقابل الجوهر، ونعني بالعرض هنا الوجود في موضوع، في مقابل الجوهر الذي هو وجود الله في موضوع. مثلا البياض يقال عنه أنه عرض. لماذا قيل عنه بأنه عرض؟ لأن البياض يحتاج إلى شيء يستقر فيه، وإلى شيء يوجد فيه، وإلى موضوع يحل فيه، وما لم يكن هناك موضوع لما رأينا البياض ولما استطعنا أن ندرك البياض. مفهوم البياض ليس مفهوما معلقا هكذا بين السماء والأرض، وإنما هو مفهوم منطبع على شيء، موجود في شيء، موجود على الحائط، موجود على الورق، موجود مثلا على الأرض نلاحظ البياض، وهكذا السواد، وهكذا الصفات الأخرى، الكرم، الجود، الشجاعة، هذه كلها الصفات تحتاج إلى شيء تحل فيه، وإلا هي من المعاني المجردة التي لا تدرك من دون إدراك موضوعها. فيجب أن ندرك الموضوع ثم ندرك هذا المفهوم الذي نسميه بمفهوم العرض. وعليه سوف يكون الضحك عرضا، لأن الضحك كمفهوم يحتاج إلى موضوع يوجد فيه. الضحك ما موجود هكذا من دون موضوع، وإنما الضحك يحتاج إلى موضوع يوجد فيه. فتحصل من هذا البيان أن العرض إذا كان في مقابل الذاتي فمعناه الصفة التي تطرأ على الشيء بعد أن يتقوم بذاتياته، الصفة العارضة على الشيء غير المقومة للشيء. وإذا كان في مقابل الجوهر فمعناه الوجود في موضوع، في مقابل الجوهر الذي هو وجود الله في موضوع، لأن الجوهر لا يحتاج إلى شيء يوجد فيه، من قبيل الكتاب، من قبيل الإنسان، من قبيل الحيوان، من قبيل الحجر، هذه أشياء موجودة ولا تحتاج إلى شيء يوجد فيه. السؤال 20، اذكر الفرق بين العرض اللازم والعرض المفارق. مع التمثيل، المثال أيضا هنا ضروري. العرض اللازم هو ذلك العرض الذي يمتنع انفكاكه عقلا عن ملزومه. العرض المفارق هو العرض الذي لا يمتنع انفكاكه عقلا عن ملزومه. مثلا عروض الحرارة بالنسبة إلى النار نقول بأنه عرض لازم، لأن الذهن لا يمكن له أن يفكك بين الحرارة والنار، ولا يمكن له أن يتعقل النار من دون الحرارة، أو الحرارة من دون، لا يتعقل له النار مثلا من دون الحرارة الملازمة من هذا الضوء. فهذا العرض نسمي عرض لازم. أو الفردية والثلاثة، الزوجية والأربعة، ما ممكن أن نتعقل الثلاثة من دون كونها فرد، أو نتعقل الأربعة من دون كونها زوج مثلا. مثل هذه الأعراض تسمى بالأعراض اللازم. وأما العرض المفارق فهو العرض الذي يمتنع انفكاكه عقلا عن ملزومه، كما لو قلت الإنسان قائم مثلا، عروض القيام على الإنسان، أو عروض الأكل أو الشرب أو النوم على زيد مثلا، هذه زيد قائم، زيد نائم، زيد آكل، زيد شارب، زيد جالس، زيد مثلا ذاهب، هذه كلها أعراض مفارقة، لأن تقدر تتصور الإنسان في حالة أخرى غير النيام، غير القيام، غير مثلا الأكل، غير الشرب وما شابه ذلك. فإذا عروض القيام على الإنسان عروض مفارقة، يعني يزول عنه ويتلبس بحالة أخرى مثلا غير القيام. فإذا العقل يفكر بين اللازم والملزوم، تقدر يتصور الموصوف من دون هذه الصورة، المعروض من دون هذا العرض.
ما يمتنع انفكاكه؟
ما يمتنع انفكاكه؟ لماذا لا يمتنع؟ القيام لا يمتنع انفكاكه؟ القيام يمتنع انفكاكه؟
مثل الصور الإنسان على القيام.
يمتنع انفكاكه؟
يمتنع انفكاكه تقول.
قلنا العرض المفارق هو الذي يمتنع، لا يمتنع انفكاكه عقلا، ما لا يمتنع. لا لا يمتنع، قلت العرض المفارق الذي لا يمتنع انفكاكه عقلا. قلنا العرض اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا، لا يجوز أن ينفذ. هل سنعبر بهذا التعبير؟ لا يجوز أن ينفذ. هل قد يكون سبق لساني مني، ولكن يعني المقصود هو هذا، أن العرض اللازم هو ما يمتنع انفكاكه، وما يمتنع انفكاكه ماذا يعني؟ يعني لا ينفذ، قل أنه لا ينفذ. أما العرض المفارق هو ما لا يمتنع انفكاكه. ما لا يمتنع انفكاكه شنو معناه؟ يعني يجوز أن ينفذ، مثل القيام يجوز أن ينفذ عن ملزوم، يجوز أن ينفذ عن زيد، الأكل يجوز أن ينفذ عن عمر مثلا، وهكذا. وإن كان هناك اشتباه في التعبير فالمعنى المقصود هو هذا، أننا في العرض المفارق نستطيع أن نتصور الملزوم من دون لازمه مثلا، نستطيع أن نفكك بينهما طبعا. ومن أمثلة هذا بعض الأوصاف الدائمة، مثل ما قلنا ومثلنا بوصف العين بأنها زرقاء، هذا أيضا مثال للعرض المفارق. لماذا؟ لأن كون العين زرقاء صحيح هو دائم وموجود بالنسبة إلى العين، ولكن العقل لا يمنع من الانفكاك، يقول من الممكن أن تنفك الزرقاء مثلا عن العين، ونتصور العين من دون كونها زرقاء وتأخذ لونا آخر وطابعا آخر مثلا. 21، اذكر الفرق بين اللازم البين واللازم غير البين مع التمثيل. اللازم البين قلنا هو اللازم الواضح، ومعنى البين هو الواضح. اللازم البين هو اللازم الواضح الذي من الممكن أن تتصور الملزوم فيه بمجرد تصور اللازم، يعني لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى إقامة برهان، هذا نسميه اللازم البين. اللازم البين هو ذلك اللازم الذي تتصور فيه يعني تنتقل فيه من الملزوم إلى اللازم من دون برهان، من دون دليل، هكذا تلقائيا تنتقل إلى اللازم، مثل أن يقع ذهنك على النار فتتصور الحرارة، هذا نسميه لازم بين، لأنك تصورت اللازم بمجرد أن وقع ذهنك على الملزوم وهو النار، فأنت رأيت الحرارة، رأيت النار فتصورت الحرارة مثلا، هذا النوع من اللوازم نسميه لازم بين. ونفس اللازم البين أيضا يقسمه إلى لازم بين بالمعنى الأخص ولازم بين بالمعنى الأعم، ولكن السؤال لم يتعلق بهذين التقسيمين، ولكن نشير إليهما إشارة إجمالية. اللازم البين بالمعنى الأخص هو اللازم البين الذي تنتقل من الملزوم فيه إلى اللازم بدون حاجة إلى توسط شيء آخر، بمجرد أن ترى النار تنتقل إلى الحرارة، بمجرد أن ترى الأربعة تنتقل إلى الزوجية، وهكذا بقية اللوازم. مثلا ترى الأسد تنتقل إلى الشجاعة، ترى مثلا الحدائق الورود تنتقل إلى الجمال، وهكذا. هذه اللوازم الموجودة في حياتنا لوازم بين بالمعنى الأخص، يوجد عندنا لازم بين بالمعنى الأعم، وهو الذي يحتاج أن تتصور فيه الطرفين حتى تتصور النسبة بينهما، ككون مثلا الاثنين ربع الثمانية مثلا، هذا يحتاج أن تتصور الاثنين وتتصور الثمانية حتى تقول بأن الاثنين ربع الثمانية، وإلا بس تتصور الاثنين لا تدري بأن الاثنين مثلا لازمة لأي شيء، وهي نصف الأربعة ربع الثمانية وثلث الستة مثلا، وهكذا. فإنك تتصور طرف آخر حتى تحكم بأن هذا اللازم مثلا جزء من ذلك الطرف. السؤال تعلق بالكبرى، يعني بكلية اللازم، لا باللازم البين بالمعنى الأخص أو اللازم البين بالمعنى العام. فنحن نأخذ اللازم البين، اللازم البين هو اللازم الذي لا يحتاج إلى توثيق شيء آخر في الانتقال إليه مثلا. وغير البين هو عبارة عن ذلك اللازم الذي يحتاج إلى عملية استدلال، والذي يحتاج إلى إقامة برهان، والذي يحتاج إلى إمعان نظر، هذا اللازم نسميه اللازم غير البين. كما لو قلنا بأنه من لوازم المثلث أن مجموع زواياه 180 درجة، من لوازم دوران الأرض على نفسها تكون الليل والنهار، من لوازم دوران الأرض حول الشمس تكون الفصول الأربعة، هذه كلها لوازم، ولكن هذه اللوازم لوازم غير بينة بالمعنى الأخف ولا بالمعنى الأعم، وإنما هي لوازم غير بينة تحتاج نحتاج إلى أن نقيم عليها دليلا وننصب عليها برهانا. هذا تقريبا تمام الكلام في التفريق بين اللازم البين واللازم غير البين. السؤال الثاني والعشرون: اذكر أقسام العرض المفارق مع التمثيل. العرض المفارق إما أن يكون عرضا مفارقا دائما، وإما أن يكون عرضا مفارقا سريع الزوال، وإما أن يكون بطيء الزوال. العرض المفارق الدائم يمثله بوصف الشمس بأنها متحركة، لا شك في أن التحرك بالنسبة إلى الشمس عرضي، لأن الشمس شمس سواء تحركت أو لم تتحرك، فإذا وصف الحركة وصف عرضي، وهذا العرض عرض مفارق، يعني يمكن للعقل أن يفكك هنا بين اللازم ومن دونه. يمكن للعقل أن يتصور الشمس من دون أن يتصور مثلا الحركة فيها، العقل بإمكانه أن يفعل ذلك، ولكن هذا العرض عرض كما قلنا مفارق ولكنه دائم، مثل وصف العين بأنها زرقاء، هو مفارق إلا أنه دائما موجود بالخارج، ولكن هذا لا يمنع أن العقل يفكك بين اللازم والملزوم فيه. فإذا التفكيك عقلا موجود وسائغ فيه، إلا أنه في الوجود الخارجي دائم. وأما سريع الزوال فكمثل مثلا كما مثلنا مثلا حمرة الخجل أو صفرة الخوف مثلا، هذه خوف تعرض على الإنسان، هي مو مقومة للإنسان، تقدر تصور الإنسان من دون أن مثلا يحمر وجهه خجلا أو يصفر وجهه وجلا، أو مثلا من دون أن يغمى عليه، هذا الإغماء أيضا عرض مفارق سريع الزوال، الإغماء يغمى على الإنسان ثم بعد ذلك يفيق، عرض مفارق إلا أنه سريع الزوال. أو بطيء الزوال، بطيء الزوال كما قلنا مثل الشباب بالنسبة إلى الإنسان، الشباب عرض لأن الشباب ما يقاوم الإنسان، الإنسان إنسان سواء كان شابا أو لم يكن شابا، فالشباب ما يقاوم حقيقة الإنسان فهو عرض، ولكن هذا العرض يمتنع انفكاكه عقلا؟ لا يمتنع انفكاكه عقلا، يعني من الممكن أن يتصور العقل الانفكاك بين الملزوم وبين اللازم، بين الشباب وبين الإنسان، ولكن هذا الانفكاك بطيء الزوال، يعني ظل مثلا 20 سنة مثلا، يجوز مثلا الشباب يطول 20 سنة، انتم شباب بعد أطمح الشياب انتم شو تقولون؟ ها؟ يعني بطيء الزوال على كل حال يبقى طويلا، ثلاث أنواع: دائم سريع الزوال، بطيء الزوال. ها؟ الموت إن قلنا بأنه عارض على الإنسان فلا يدخل تحت هذه الأقسام، لا بعد، هو ما بي بعد دائم أو سريع أو جلول، وإنما نقول عارض على الإنسان. أحسن فيه يعني بتأويلاتي يتحمل كل صحيح. نأخذ الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي. ماذا يقول في السؤال 23؟ يقول: عرض كلا من الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي مع المثال. هذا السؤال مهم والمطلب أيضا فيه مهم، وإن كانت كل الأسئلة مهمة، يعني ما فوقه، ما فوقه أيضا مهم، وما تحته أيضا مهم. سلام الله على جزاكم الله. الكل المنطقي هو عبارة عن ذلك الكل الذي يلاحظ فيه كليته، نلاحظ الكل من حيث هو كلي مع قطع النظر عن طبيعته ومع قطع النظر عن مادته. فمثلا مفهوم الإنسان حينما نلاحظه نلاحظ فيه جنبة الكلية، يعني قابلية الانطباق على مصادق متعددة، هذه قابلية الانطباق على مصادق متعددة بعد ما منحصر بكون إنسان. مفهوم الكتاب أيضا كلي له قابلية الانطباق على مصادق متعددة، مفهوم الحيوان، مفهوم الفرس، مفهوم الثمرة، مفهوم التفاحة، هذه المفاهيم كلها قد نلاحظ فيها هذه الجنبة فقط، بغض النظر عن كونه إنسان. إحنا من نلحظ الإنسانية الآن؟ يعني لو قال لك قائل مثل لي مثالا للكلي، أنت تذكر له تقول له الإنسان مثال الكلي. حينما تقول الإنسان مثال الكلي، أنت ما لاحظ جنبة الإنسانية به، وإنما لاحظ جنبة الكلية، رأيت أن الإنسان إلى قابلية الانطباق على أفراد متعددة فمثلت به. هذا الكلي نسميه بالكلي المنطقي الذي يلاحظ فيه جنبة الكلية مثلا، يعني تلاحظ في الحقيقة فيه الوصف دون الموصوف. في التعبير المنطقي الدقيق تلاحظ هنا الوصف دون الموصوف، تلاحظ الكلية دون الإنسان. هذا في الكل المنطقي. الكل الطبيعي تعكس، تلاحظ الموصوف دون الوصف. يعني أنت تلاحظ في الكلي الطبيعي فقط الإنسانية من دون أن تلحظ جنبة الكلية الموجودة في الإنسانية. أنت ما لك دخل في مسألة مثلا الكلية، ما لك دخل أن الإنسان كل جزئي، ما لك دخل، أنت تريد الإنسانية. لو قال لك مثلا قائل ما الذي يقوم زيد وعامر، قل له الإنسانية. ما الذي يجمع زيد وعامر وخالد وباسل، تقول له مفهوم الإنسان يجمعه، يجمع هذه الجزئيات. أنت حينما تقول هنا مفهوم الإنسان يجمعها، ما تنظر إلى كلية المفهوم، تنظر إلى هذه الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية الموجودة. فأنت هنا تنظر إلى الموصوف دون الوصف، بعكس الكلي المنطقي الذي تنظر فيه إلى الوصف دون الموصوف. هذا الكلي الطبيعي. وأما الكلي العقلي فهو أن تنظر إلى الوصف والموصوف معا. يعني مفهوم الإنسان تنظر له بما هو كلي قابل للانطباق على مصادر كثيرة، وبما هو متكون من حيوانية وناطقية، يعني هذا المفهوم وهذا الموصوف. يعني تلاحظ الوصف والموصوف معا في هذه الحالة.
يعني
هو التعريف، التعريف إيه التعريف، بس شنو توضيح؟ أريد توضيح، توضيح للتعريف. طبعا يبقى شيء وهو أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، ولكن موجود في الخارج كيف؟ مو بوجود استقلالي، وإنما بوجود أفرادي. مثلا الإنسانية موجودة بالخارج لو ما موجودة؟ موجودة بزيد بعامر بخالد بس، فالإنسانية موجودة ولكن في الأفراد. أما الكل المنطقي فهو غير موجود في الخارج، لأن الكل المنطقي ماذا يعني؟ يعني مفهوم الكلي. طب الخارج ما عندنا مفهوم كلي إلى قابلية انطباق على أشياء متعددة، بالخارج كل جزئيات. أصلا الخارج هو عالم التجزؤ وعالم التشخص، ولا يوجد عندنا مفهوم كلي في الخارج أبدا، وإنما هو مفهوم ذهني، ومثلناه في أثناء الدرس بمثال السطح مثلا، إذا لاحظته بأنه فوق، وإذا لاحظته بأنه متكون من كذا، وإذا لاحظته بالمجموع. هذا المثال أيضا ذكرناه تقريبا وأطممنا الكلام هناك في هذا المعنى. السؤال الرابع والعشرون، واذكر باختصار المراحل الخمس التي ينبغي اجتيازها لتحصيل المعرفة. الصفحة 107 في هذه النسخة، والنسخة الموجودة عندي صفحة 93. المرحلة الأولى هو أنه إذا واجهتك لفظة معينة فإنك أول ما تشرح الاسم، يعني ترجع إلى قواميس اللغات لتعين معناها لغويا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو أن تسأل عنها بماء الشارحة، فيما إذا لم تكن تعلم بوجودها، وأما إذا علمت بوجودها فتسأل عنها بماء الحقيقية. المرحلة الثالثة هو أن تسأل عن وجودها فتقول هل هو موجود مثلا مثلا. هذه هي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هو أن تطلب حصول صفة لها، وهو السؤال بهل المركبة. المرحلة الخامسة هو أن تطلب السؤال عن علة الشيء، وهذا البحث طويل، وإحنا باعتبار الوقت قصير فنحاول أن نتجاوز هذا البحث، وعليكم مطالعة هذا البحث. وما بيشي كما بينت لكم هذه المراحل الخامس تذكرها تباعا. أولا تعرف اللفظة لغويا، ثانيا تسأل عنا بماء الشارحة لأنك لا تعرف وجوده، ثم بعد ذلك تسأل عنه بهل البسيطة، يعني تقول هذا الشيء هل هو موجود أو ليس بموجود، ثم تسأل عنه بهل المركبة، يعني تريد أن تتفهم ثبوت صفة له مثلا، ثم تسأل عنه بلما، وتريد بذلك أن تفهم ثبوت العلة مثلا وعلة هذا الشيء مثلا.
أعرف.
السؤال 25، ما الفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية؟ الفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية وهو ما قلناه سابقا من أن ماء الشارحة سؤال عن الشيء قبل العلم بوجوده، وأما ماء الحقيقية فهو سؤال عن الشيء بعد العلم بوجوده. فمثلا إذا كنت لا تعرف معنى كلمة الإنسان، وكنت لا تعلم بأن الإنسان موجود أو غير موجود، وقلت ما الإنسان، هذه ما نسميها بماء الشارحة لأنك لا تعلم بالوجود وسألت. وأما إذا كنت تعلم بأن الإنسان موجود ثم سألت عنه بقولك ما الإنسان، فهذا السؤال سؤال بماء الحقيقية. هذا هو الفرق الجوهري بينهما، أكدوا عليه. السؤال 26، ما الفرق